بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في اليوم 15 من شهر ربيع الثاني من عام 1426 للهجرة. ودرس الليلة سيكون عن الغسل، والغسل بفتح الغين وضمها يقال الغسل، والغسل هو لغة سيلان الماء على الشيء فيغسله ويزيل ما به من أوساخ أو قاذورات. وتعريفه في الشرع: سيلان الماء على جميع البدن مع نية مخصوصة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء. فيقول الشيخ رحمه الله أن موجبات الغسل، أي الذي يجعل الغسل مفروضا وواجبا، وهذا في إشارة إلى أن من الأغسال ما ليس مفروضا وليس واجبا، فهو ما يسمى بالأغسال المسنونة، وسوف يعقد لها فصلا بعد قليل. منها غسل مثلا غسل الجمعة على مذهب الشافعية، وغسل العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء وأغسال الحج وغيرها كثير. أما ما عدا ذلك فهو غسل مفروض، وهو الذي له عدة موجبات. فذكر الشيخ أنها ستة موجبات، أي ستة أمور تجعل الغسل مفروضا على المسلم المكلف. فقال: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، أي أن هذه الثلاثة مما لا يختص به الذكر دون الأنثى أو الأنثى دون الذكر. وهذه الثلاثة الأمور كما قال: أولها التقاء الختانين، أي موضع الختن في الرجل والمرأة. وموضع الختن في الصبي، وهو الذي يكبر ويكون رجلا فيما بعد، هي الجلدة التي تغطي رأسه، رأس الذكر قبل أن يختن، وهي يعني جلدة زائدة على مقدار الذكر تفصل بعد الولادة عندما يتهيأ الصبي ويكون قادرا على تحمل ذلك. وموضع الختن في الأنثى هي الجلدة التي على القبل فوق مخرج البول في المرأة. ومعنى التقاء الختانين هو يعني هذا كناية عن الجماع، وأقل الجماع الذي يوجب الغسل هو إدخال الحشفة، يعني رأس الذكر، هذا الجزء الذي يسمى الكمرة أحيانا، وهو رأس الذكر من الرجل إذا دخل فرجا، سواء كان بقصد أو بدون قصد، سواء كان هذا الذكر أو هذا كان صبيا أو مجنونا، أو سواء كان الذكر أشل أو كان بدون انتشار وانتصاب، أو كانت المرأة التي أدخل الذكر فيها امرأة ميتة مثلا، فهذا كله يوجب الغسل. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والشعب الأربع قيل هم الفخذان والساقان، وقيل هم الشفار الأربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بزيادة وإن لم ينزل. فدل ذلك على أن الإنزال ليس شرطا في إيجاب الغسل بالجماع، يكفي فيه الالتقاء، التقاء الختانان، وهو كناية عن الجماع، وأقله كما ذكرنا تغيب الحشفة في الفرج. أما الأخبار التي تدل على اعتبار الإنزال شرطا في الغسل كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فهذه الأخبار منسوخة. نعم، كان فيما سبق في بداية التشريع كان الجماع بحد ذاته لا يكفي في إيجاب الغسل، بل لابد من الإنزال. وقد نسخت هذا الخبر وغيره من الأخبار بالأحاديث التي ذكرناها منذ قليل، أنه حتى لو لم ينزل فقد وجب الغسل. وذكر الختان جري على الغالب في جماع الرجل المرأة في قبولها، فلو حدث جماع في غير القبول كأن أدخل ذكره في أي دبر مع حرمة ذلك طبعا حتى لو كان من زوجته أو في فرج بهيمة فقد وجب الغسل. والثاني مما يشترك من وجبات الغسل التي تشترك فيها الرجل والمرأة كما قال وإنزال المني، أي خروج المني، أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة. ولا بد في حق الرجل من بروزه عن الحشفة، يعني لو أحس بتحركه فلم يخرج منه هذا المني فلا يجب عليه الغسل، لابد أن يبرز ويخرج من رأس الذكر. وفي المرأة إن كانت ذكرا لابد من خروجه أيضا إلى الظاهر لأن يبين، وإن كانت سيدا فلا يشترط ذلك بل يكفي أن يصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وهو ما يبدو عند المرأة عندما تجلس لقضاء حاجتها. والأصل في ذلك خبر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني الحديث المتقدم الذي قلنا أنه منسوخ في وجوب أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال في حالة الجماع يمكن أن يستشهد به في إيجاء في أن الماء إذا خرج سواء كان بجماع أو بدون جماع من احتلام مثلا أو من تفكر أو من نظر فإنه يوجب الغسل. ومن أدلة ذلك أيضا خبر الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق، يعني السؤال سؤال محرج نوعا ما، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، يعني إذا رأت في النوم كأنها تباشر هذه العملية عملية الجماع؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا خرج منها هذا الماء يعني المني فيجب عليها الغسل، وإذا لم يخرج منها كما يعني يكون للرجل أحيانا يرى في نومه أنه مثلا في هذه العملية المباشرة ولا يخرج منه شيء فلا يجب عليه الغسل، أو أحيانا يجد البلل يجد الماء ولكنه لا يذكر أنه رأى احتلاما فيجب عليه الغسل في هذه الحالة. وللمني علامات كما قال يعني العلماء وكما هو ملحوظ في فطرة بني آدم، يعرف المني بتدفقه بأن يخرج بدفعات لا يخرج كالبول في دفعة واحدة طويلة إنما يخرج متدفقا، وهذا مصداق قول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والصلب هو يعني ظهر الرجل والترائب هي صدر المرأة. ويعرف أيضا باللذة بخروجه ويعفضه في العادة فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبا. ومن علاماته أيضا رائحته بأن يكون المني ذا رائحة مميزة وهي رائحة الطلع أو العجين، ويقصد بالطلع هو ما تلقح به النخلة، فهذا الرائحة رائحة مميزة، فمتى ما وجد الصفة من هذه الثلاث فهو مني، يعني لا يشترط أن تجتمع هذه الثلاث الصفات، ممكن يجتمع التدفق واللذة بدون رائحة، ممكن التدفق مع الرائحة بدون لذة، ممكن اللذة مع الرائحة بدون تدفق، كأن خرج المني باقي المنية بعد أن اغتسل خرج باقي المني مثلا، فهذا يجب الغسل متى ما وجدت صفة واحدة ولو صفة واحدة يجب الغسل من هذا المني. فإن فقدت جميع الصفات المذكورة لا رائحة ولا لذة ولا تدفق فهذا ليس منيا فلا غسل عليه لأنه ليس بمني. إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها، كأن تكون المرأة يعني جمعت ثم اغتسلت ثم خرج منها يعني بعض المني بعد الجماع، فيقول العلماء أنها إن كانت بالغة راضية بالجماع فيجب عليها إعادة الغسل، لأنه يحمل على أن هذا الخارج منها فيه جزء من منيها. أما إذا لم تكن ذات شهوة، كانت صغيرة لم تبلغ بعد، أو كانت ذات شهوة لكنها كانت مكرهة لم تقض شهوتها وهي راغبة مطيعة، كأن تكون امرأة نائمة أو مكرهة فلا إعادة عليها، ويحمل هذا الخارج منها على أنه مني الرجل فيجب عليها الوضوء فقط ولا يجب عليها الغسل. إذا كانت ليست ذات شهوة كفتاة صغيرة تزوجت وهي صغيرة كما يحدث في السابق، أو كانت من ذوات الشهوة يعني كانت بالغة لكنها لم تقض شهوتها كأن كانت نائمة أو مكرهة فلا إعادة عليها. أحيانا يخرج من يعني بعض الخارج قد يشتبه على الإنسان كأن رأى احتلاما وثم لما وجد البلل الذي أصاب ثوبه لم يجد فيه رائحة المني فاحتار هل هذا مني أو هو مني مثلا أو ودي، فإذا احتار بأن لم يجد صفة من صفات المني في هذا الخارج واحتار كأن رأى احتلاما معه فله أن يتخير بينهما، يعني للإنسان أن يحكم بأن هذا مني فيغتسل، أو يقول هذا مذي مثلا فيتوضأ ويغسل ما أصابه، لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقين، والأصل براءته من الآخر. والثالثة من موجبات الغسل هي الموت، وهذا الوجوب وجوب على المسلمين، على غير الميت أن يغسلوه، هو الميت يجب أن يغسل، وبخلاف ما ذكرنا سابقا فهذا غسل، فالغسل واجب أن يقوم به من تلذذ بما سبق، أما الموت فهو يقوم به المسلمون كفرض من فروض الكفايات. ويشترط لكي يكون هذا الغسل واجبا أن يكون الميت مسلما غير شهيد، فإن كان غير مسلم فلا يجب الغسل، لأن هذا غير مؤمن وغير مسلم أيضا، فلا تجري عليه أحكام الإسلام. وإن كان شهيدا فالشهيد لا يغسل، إنما يلف ويكفن في أثوابه، ويعني مع خرقة ربما إضافية لحفظه، ويدفن بدون صلاة وبدون غسل، لأن الغسل والصلاة هي للميت والشهيد في حكم الأحياء، مصداقا لقول الله عز وجل: وهذا فاحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ودليل وجوب الغسل على الميت أحاديث كثيرة جدا، منها على سبيل المثال ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم عندما توفيت ابنته قال: اغسلنها ثلاثا. وما رواه أيضا الشيخان في قصة المحرم الذي وقع عن دابته عن ناقته فوقفته، يعني دافت عنقه فكسرته، فتوفي ذلك الرجل الصحابي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. هذه الأوامر اغسلوه اغسلنها يعني كقاعدة عامة يذكرها الأصوليون، أن القاعدة في أي أمر أنه للوجوب، ما لم تقم قرائن تفيد الاستحباب أو تفيد الإباحة أحيانا، وهذا مبحث كبير وطويل في علم أصول الفقه، ليس هذا مكان التعرض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: وثلاثة تختص بها النساء. الآن بقية الستة الثلاثة الأخرى ثلاثة خاصة بالمرأة لا يشترك فيها الرجل، ليس للرجل مدخل فيها، وهي كما قال: وهي الحيض والنفاس والولادة. والحيض دليله قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، تزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتهن من حيث أمركم الله. ولخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وكانت ممن تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فدل هذا على وجوب الاغتسال من الحيض. والثانية النفاس قياسا على الحيض، لأن النفاس كما يقول العلماء دم النفاس هذا هو حقيقة دم المجتمع الذي كان يخرج من المرأة كل شهر، لم يخرج منها لكي يتغذى عليه الولد، فما يخرج منها من الدم هذا هو دم النفاس، وسواء كان كما قال الفقهاء أو قد يقول الأطباء شيء آخر، فالنفاس مما يجب به الغسل بعد انقطاعه قياسا على الحائض. والثالثة الولادة، يعني وقد يقول قائل: الولادة يعقبها النفاس، يقول في بعض الأحيان قد تلد المرأة والولادة ومعها لجة من الدم ولا يكون هناك بعد ذلك أكثر من هذا، فيجب يعني بالولادة حتى لو ألقت علقة أو مضغة، حتى لو خرج الولد جافا على افتراض مثلا فيجب الغسل به، حتى يعني لو لم يحدث معه يعني رطوبة وتلوث وما شابه ذلك فيجب الغسل به، لأنه مني منعقد، يعني يجب الغسل به إذا خرج بدون دم، أما إذا خرج مع دم واستمر مثلا 40 يوم أو 60 يوم مثلا اللي هو النفاس، هنا يكون اجتمع الولادة والنفاس فيكفي لها طبعا غسل واحد. وطبعا كما تفطر المرأة بالحيض وتفطر بالنفاس لو كانت صائمة في رمضان أو غير رمضان، فإنها تفطر بالولادة أيضا حتى لو لم يخرج دم النفاس. وسوف يأتي يمر فيما بعد ما يحرم على الحائض والنفساء، ولكن لا بأس أن نذكر مما يحرم على الحائض والنفساء جميع ما يحرم بالحدث الأصغر لأنها أغلظ منه، ويحرم عليها شيئان آخران يعني على وكذلك على الجنب، يعني ما يحرم بالحدث الأصغر سوف يمر علينا في باب الحائض والنفساء فيما بعد، يحرم الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، ويزيد الجنب شيئا آخرا، وكذلك الحائض والنفساء، وهما المكس بالمسجد لمسلم بلا عذر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة ثم قال ولا جنبا، يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالصلاة ليس فيها عبور سبيل، فالمقصود إلا عابري سبيل أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد إلا إذا كنتم تعبرونها عابري سبيل. ومن أدلة ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فلا الحائض يجوز لها المكث في المسجد ولا الجنب، رواه أبو داود بسند حسن. خرج من القيد الذي ذكرناه، خرج العبور الذي يحرم هو المكث، يعني الاستقرار، ومثله التردد في نواحي المسجد، كان الإنسان يتمشى في المسجد فهذا يحرم. لكن العبور كان أراد الإنسان أن يدخل من فتحة باب من يعني باب المسجد، ولكي يخرج من فتحته الأخرى من بابه الآخر لكي يختصر عليه الطريق، فهذا يجوز لأن الله عز وجل استثنى قال إلا عابري سبيل. ولا يكره ذلك أيضا إذا كان له فيه غرض، يعني كان يختصر عليه المسافة أو ليس له إلا هذا الطريق مثلا، فإن لم يكن له غرض يعني يستطيع بس مر فقط هكذا مرورا بدون غرض فهذا يكره ولا يعني يحرم عليه، لأن الذي يحرم هو المكث ويحرم التردد فيه، أما المرور فلا يحرم. وإذا عبر سواء كان لغرض أو لغير غرض فإنه لا يكلف أن يسرع في المشي، بل يمشي على عادته وهينته المعتادة. وخرج ابن مسلم الكافر فإنه لا بأس أن يمكث في المسجد، لأن الوفود كانت تقابل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتدخل فيه ويتحدث معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء الوفود يعني بعض الوفود هذه قبل أن تسلم. وخرج أيضا عندما قلنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فلا يحرم عليه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يمكث في المسجد ولو كان جنوبا. وكذلك عندما قلنا بالمسجد يعني خرج بالمسجد الأماكن يعني التي يدرس فيها مثلا العلوم الشرعية كالمدارس والربط والجامعات ومصلى العيد وشقة مثلا أو غرفة أجرت للصلاة بدون أن توقف مسجدا، فمثل هذه يعني يجوز الصلاة، أقصد يجوز المكث فيها للجنوب لأنها لا تعد من المساجد. أعني بمصلى العيد المكان الذي في الصحراء، أما لو كان هناك مسجد تعرف عليه يكون مسجدا للعيد فهذا مسجد فيحرم المكث للجنوب، لكن نحن عن مصلى في الصحراء مخصص لصلاة العيد فهذا يجوز يعني المكث للجنوب. وخرج أيضا بقولنا بلا عذر ما إذا حصل له عذر، كأن كان الإنسان معتكفا في مسجد ثم احتلم فيه وتعذر عليه الخروج، كأن كان بابه مقفلا أو سمع أن هناك عدو في الخارج فخشي أن يخرج من المسجد خشي على نفسه أو عضوه أو على ماله، فلا يحرم عليه المكث لأن هذا أيضا من الضرورات التي تباح شرعا يعني حفاظا على روح المسلم وحياته، ولكن يعني تهوينا للحدث الذي عليه يجب عليه أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد، كأن يتيمم على الحصير أو على التراب الذي التصق بالجدران مثلا، لأن تراب المسجد سوف يأتي أنه لا يجوز التيمم به، ونقصد بتراب المسجد الذي كان موجودا عندما وقف هذا المسجد. فلو خالف وتيمم حتى بتراب المسجد صح تيممه، وهذا أيضا يعني مع الإثم لأنه هذا كالتراب المغصوب، فالتيمم بالتراب المغصوب كالوضوء بالماء المغصوب فإنه يعني يحرم، ولكن يصح يرتفع الحدث بالوضوء بالماء المغصوب وتستباح الصلاة بالتيمم بالتراب المغصوب أيضا، وإن كان سيأتي لنا أن الحدث لا يرتفع بالتيمم. وثانيهما مما يحرم على الجنب قراءة القرآن باللفظ، وذلك لحديث الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. نعم يجوز له أن يمره على قلبه، أن ينظر في المصحف بدون لمس، يقرأ باللفظ ما نسخت تلاوته مما ليس الآن موجود في المصحف، له أن يحرك لسانه ويهمس كأن يحرك الشفتين تحريكا بحيث لا يسمع نفسه، لأن ما لا يسمع نفسه مع اعتدال الظروف والأحوال والسامع لا يعتبر قراءة. هناك بعض الحالات قد يفقد الإنسان الماء والتراب ويحتاج للصلاة وهو جنوب الآن، فهل يقرأ الفاتح، فهل يقرأ القرآن في الصلاة؟ نقول هو يجب عليه الصلاة في هذه الحال، أن الصلاة لا تسقط على الإنسان بأي حال من الأحوال، حتى لو فقد الماء للوضوء وفقد التراب للتيمم، ويقتصر وله أن يقرأ جميع الأذكار إلا القرآن، فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط، يجب عليه أن يقرأها وجوبا فقط الفاتحة في الصلاة إذا فقد الطهورين، لأنه مضطر إليها لأنها ركن. أما خارج الصلاة فلا يجوز له يقرأ شيئا من القرآن، وكذلك داخل الصلاة لا وهو فاقد الطهورين لا يجوز له يقرأ شيئا غير الفاتحة. وكذلك مما يحرم مما تزيد الحائض والنفساء، يحرم الوقت حتى تغتسل، ويحرم كذلك الصيام حتى ينقطع الدم. سنفصل ما يحرم على الحائض والنفساء يعني فيما بعد. هناك مسألة يسأل عنها كثير من النساء عندما يأتيها دم الحيض أو النفاس وتحتاج إلى يعني الذكر عند النوم أو بعض الأذكار، فهل يجوز لها هذا أو أذكار اليوم الليلة أذكار الصباح والمساء؟ فنقول نعم يجوز أن يقرأ القرآن يعني لا بقصد القرآن إنما كذكر من الأذكار. فلو قرأ إنسان مثلا عند الركوب سبحان الله فخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له قادرين أو مطيقين، أو عند المصيبة نزلت به مصيبة فقال إن لله وإن إليه راجعون، فيجوز قراءة القرآن للجنوب والحائض والنفساء، لكن بشرط أن لا يكون القصد القرآن. أما لو كان قرأ هذه الآية قصد القرآن فهذا لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، سواء قلنا لا يقرأ يعني بالنفي بالنهي أو قلنا لا يقرأ يعني بالنفي، فكلها تشير إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنوب وللحائض وكذلك النفساء. أما لو قرأ بنية الذكر وأن هذا من الأوراد، أو نوى الاثنين، أو أطلق لم تأتيه نية مثلا، فهذا يجوز. أما لو كان يقصد القرآن أو قصد القرآن مع الذكر فهذا يحرم. فهذا ما هذا حكم المسألة. فأعيد يعني إعادتها باختصار، أحسن إعادتها باختصار، أن للجنوب والحائض والنفساء أن يقرأوا القرآن إذا كان جزءا من الأذكار والأوراد بنية قراءة الأوراد والأذكار، أو إذا كان بدون نية يعني هكذا أتت على لسانه. أما إذا كان يقصد القرآن وحده هو قصد أن يقرأ آية من القرآن، أو قصد الاثنين قرآن للذكر أو ذكر بالقرآن أو يعني ورد بالقرآن، فهذا يحرم عليه أن يقرأه ما دام جنوبا أو حائض أو نفساء. ويسن يعني إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو أن يجامع مرة أخرى يستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءا كاملا، وكذلك للحائض والنفساء إذا انقطع دمها وقبل أن تغتسل، كأن انقطع دمها مثلا في الضحى وستغتسل مثلا لصلاة الظهر، فيستحب لها بعد أن انقطع دمها أن تتوضأ أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما أنهينا الكلام على موجبات الغسل، سيتكلم الآن عن كيفية الغسل، فسيتكلم الآن عن الفرائض، يعني الفرائض هي ما يجب فعله في الغسل. فقال وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، طبعا يعدها بعض العلماء شيئان، يعد فرائض الغسل شيئين، لكن كما ذكرنا في الوضوء أن الإمام النووي والإمام الرافعي رحمهم الله اختلفا في قضية ما لو كان الموت أو من أراد الوضوء أو من أراد الغسل لو كان على يده نجاسة، كأن كان مثلا نجاسة حكمية بول مثلا أو دم خفيف وحكمنا بنجاسته، ثم أراد أن يتوضأ ويغتسل، فالإمام الرافعي يقول من شروطه أول أن تبدأ وتزيل هذا النجس، فإذا أزلت النجس تبدأ الوضوء. الإمام النووي رحمه الله يقول لا يشترط هذا، عندما تأتي وتغسل اليد وعليها البول فتبدأ بغسل الوجه، ثم إذا جاءت اليد اغسلها الغسلات يعني المعروفة لإزالة الخبث ورفع الحدث. فثلاث أشياء أو شيئان هو في الحقيقة على اختلاف الرافعي والنووي في هذه الحالة، والرافعي المذهب هو قول النووي أنه لا يشترط غسلة خاصة لرفع لإزالة الخبث، بل تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجس. أول هذه الفرائض النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث هو حقيقة كما ذكرنا يدخل في كل أمور الدين، فكل عبادة يشترط لها نية، يعني كل عبادة حتى تتميز عن العادة يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ما هو الفرق ما بين غسل التبرد أو غسل النظافة، إنسان عنده اجتماع فأراد أن يغتسل، وما بين الغسل من الجنابة أو من الحيض أو النفاس؟ الفرق في ذلك هو النية فقط. فلو إنسان وجب عليه الغسل فاغتسل بدون هذه النية فلا يرتفع حدثه، فلا بد من النية، لأن النية هي التي تميز العادة عن العبادة. فينوي الرجل أو تنوي المرأة رفع الجنابة أو رفع الحيض أو الغسل من الحيض أو رفع الحدث عن كل البدن. حتى لو قال الرجل نويت رفع الحدث يكفي، لأن إذا كان عليه حدث أكبر فالمقصود بذلك هو رفع هذا الحدث الأكبر، لأن القرينة تدل على هذا. فلو قال نويت رفع الحدث الأكبر هذا تأكيدا، يعني حتى لو قال نويت رفع الحدث هذا يكفي. طبعا وكما ذكرنا التلفظ ليس من الشروط أو الفرائض، وتكفي النية القلبية، لأن الأصل في النية هي القلب، فالنية محلها القلب. فإن تلفظ قلنا هذا في خلاف بين العلماء، القول بأنه سنة يعني قد يكون في نوع من المبالغة، والقول بأنه بدعة أيضا في نوع من المبالغة، أو أن يقال أن هذا من الجائزات. إن تلفظ لا بأس، وإن لم يتلفظ واقتصر على نية قلبية فقد أدى الواجب. ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما، الغسل عن الحيض وترتفع الجنابة معه، أو الغسل عن الجنابة وترتفع الحيض، لأنها وإن كانت أسباب مختلفة لكن الكيفية واحدة. ويجوز أيضا نية الاستباحة مفتقر إلى غسل، يعني كان يقول نويت الغسل لاستباحة الصلاة فيكفي هذا فيرتفع الحدث الأكبر، لأن الصلاة لا تصح مع الحدث الأكبر. فإن ما لا يفتقر إلى الغسل، قال نويت الاغتسال للعيد وكان عليه جنابة لم يصح، يعني لا ترتفع جنابته. يجوز أن ينوي فرض أداء فرض الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو نويت الغسل للصلاة فهذا يكفي. أما إذا نوى الغسل فقط فإنه لا يكفي، لأن من الأغسال كما ذكرنا ما ليس مفروضا. والنية مكانها أول بدء الاغتسال، فلو بدأ الاغتسال بدون نية ثم استحضر النية مثلا بعد دقيقتين وكان قد غسل بعض أعضائه وبعض بدنه، فإنه يلزم أن يعيد ما غسله، لأنه قد غسله لا بنية رفع الحدث فلا تصح. ثم ذكر الثاني من فروض الغسل، قال وإزالة النجاسة إن كانت على شيء على بدنه، على كما ذكرنا عند الرافعي، والأصح عند النووي أنه يكفي لهما غسلة واحدة، غسلة عن الحدث والنجس. كما لو اغتسلت من جنابة وحيض فلأن واجبهما غسل العضو وقد حصل طبعا، وهذا محل الخلاف إذا كان النجس حكميا، أما لو كان النجس عينيا يعني هناك نجاسة فلا بد أن ترفع، لكن أيضا لا يشترط رفعها قبل الوضوء أو قبل الغسل، من الممكن أن ترفع أثناء الوضوء والغسل. لو كانت النجاسة نعم عينية وغسلها ولم ترتفع، لم تزل النجاسة عن يده، لا يرتفع الحدث عن يده. يعني افترض إنسان متوضأ وهناك نجاسة عينية، كان هناك مثلا دم كثير على يده، أو كان مثلا غائط على سبيل المثال، فبدأ يتوضأ لما غسل يده غسلات كذا لم تزل هذه النجاسة، إذا نقول حتى الحدث يعني لم يرتفع حتى على رأي النووي، لأنه كيف يعني الحدث لا يرتفع إلا إذا طهرت اليد، وهي أن لم تتطهر فيبقى خبثها ويبقى حدثها أيضا. والثالث من فروض الوضوء كما قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، أو البشرة يعني إلى جميع أجزاء الشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف، حتى لو كان المرأة لها ضفائر فإن كان الماء يصل بدون نقض الضفائر لا يجب، كما ورد في يعني بعض الأحاديث أنه لم تكن يعني بعض الصحابيات أو أزواجنا مثلا يعني يحللن أظفارهن وهذا أو ضفائرهن، وهذا محمول على إذا كان الماء يصل، وهو الماء يعني غالبا أنه يصل، لكن افترض أن هناك عقد قوية يعني ضفائر معقودة بقوة حيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بأن تنقض وتحل، فإنه يجب أن تنقض وتحل. نعم كان هناك شعرة معقودة مثلا انعقدت مع مع مثلا مزاولة الشعر فانعقدت شعرة، لا تكلف المرأة أنها تنتف هذه الشعرة أو أنها تحلو عقدة شعر، هذا مما يصعب ولا يجب، بل ولا يسن غسل الشعر النابت في العين أو غسل العين نفسها أو غسل داخل الأنف. نعم أقصد الشعر داخل الأنف هذا لا يجب، يعني عندما قلت لا يسن يعني الشعر الذي في العين، لا نقول له من السنن أو نقول من السنن غسل باطن العين، هذا ليس من السنن. نعم باطن الأنف في الاستنشاق فهو يستحب لكنه لا يجب. ثم قال وإلى البشرة، يعني وإلى جميع أجزاء البشرة حتى الأظفار من الخارج ومن الداخل، إن كانت طويلة مثلا فيغسل داخلها، وما يظهر من صماخي الأذنين، وكذلك ما تحت قنفة الأقنف إذا لم يختتن، ويجب أن يوصل الماء إلى ما تحت هذه الجلد الزائدة، ومن فرج وما يخرج من فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، ولا يجب طبعا لا مضمضة ولا استنشاق، لكن يسن كما في الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ثم سيذكر الآن السنن، فقال وسننه خمسة أشياء، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك. ذكر الأولى سنقرأ ما ذكر وسنزيد. قال التسمية مقرونة بالنية، وهي قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا من سنن الوضوء ومن سنن الغسل. والثانية الوضوء كاملا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان قبل أن يغتسل كان عليه الصلاة والسلام يعني يبدأ ويغسل، يعني يزيد يميط الأذى عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وليس فيه أذى طبعا لأنه كل ما يخرج منه فهو طاهر، ثم يغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يأخذ حثيات على شعره ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء يفيض الماء على جلده على الشق الأيمن ثلاثا وعلى الشق الأيسر ثلاثا كما رواه البخاري ومسلم. الأفضل أن يكون الوضوء قبل الغسل، لكن لو كان الوضوء أثناء الغسل أو بعد الغسل يحصل أصل السنة، يعني الوضوء بحد ذات السنة مستقلة عن الغسل، فلو فعلها في أي مكان في الغسل يعني حصل أصل السنة، ولكن الأفضل أن يكون قبل الغسل لفعله صلى الله عليه وسلم. والثالثة من سنن الغسل كما قال إمرار اليد على ما أمكنه من الجسد، وهي أي سنة الدلك، لأن بعض العلماء يعني أوجبها فالمالكية فيحتاط لذلك، ولأنه يعني أكثر احتياطا في وصول الماء. ولم يجب عند الشافعية لأن الآية الآمرة بالغسل والأحاديث الواردة في الغسل ليس فيها تعرض إلى وجوب هذا الاغتسال، ويتعهد ما ربما لا يصل الماء إليه كالمعاطف، فيأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها العطاف والسواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن لمن كان يعني بدينا وداخل السرة، لأنه أقرب إلى الثقة في وصول الماء. والرابعة من السنن المولى، وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبل كما ذكرنا في الوضوء. والخامسة تقديم غسل جهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على غسل الجهة اليسرى، يعني التيامن سواء كان في الوضوء أو في الغسل من السنن، فيفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره كله، ولأنه ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. وسنن الغسل هو ذكر خمسة لكنها هي كثيرة، منها التثليث فيفض الماء على رأسه ثلاثا وعلى جسده ثلاثا كما يفعل في الوضوء، وأن يبدأ ب كما قال كما ذكرنا هذه قضية التثليث كما ذكرنا، ومنها أن يبدأ بالشق المقدم قبل الشق المؤخر، يعني أن يبدأ بالجهة المقدمة من جسده قبل الجهة المؤخرة. طبعا لا يسن تجديد الغسل، ليس كتجديد الوضوء، تجديد الوضوء يستحب لو كان الإنسان توضأ ثم صلى ركعتين يستحب له أن يجدد الوضوء، لأنه ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. المرأة من سنن الغسل ما يستحب لها خاصة إذا كانت من تغتسل من حيض أو نفاس أن تتبع، إذا كانت غير محرمة ولا محدة، أن تتبع حيضها أو نفاسها اللي هو أثر الدم تتبعه مسكا، تأخذ قطنة فيها مسكة ويعني تضعها على الأماكن التي يخرج منها الدم، وحتى يعني في مخرج الدم يعني تضع على هذه القطنة الممسكة حتى تذهب هذه الرائحة. ويكره تركه بلا عذر. فإن لم تجد المسك فأي طيب، فإن لم تجد طيبا فطينا، فإن لم تجد فماء، كما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أنها تتبع عثر الدم بفرصة يعني قطنة وتضع فيها مسكا. أما المرأة المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه. المرأة المحدة أيضا لا تستخدم الطيب، لكن تستخدم أحيانا بعض المواد التي تزيل الرائحة وليس فيها طيب، فهذا يجوز لها أيضا. ويستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد تقريبا وهو مقدار الكف، وأن لا ينقص الغسل ماء الغسل عن صاع أو وهو 4 أمداد أو حتى 5 أمداد كما ورد في بعض الأحاديث. لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد. ويكره للحائض والجنب والنفساء أن يحلق أو يقلم أو يستحب يعني يزيل شعر العانة أو يخرج دما أو يقطع من نفسه عضوا وهو جنب، لأنه الآن عليه حدث فيرفع الحدث عنه أولا ثم يزيله، إذ يرد إليه سائر أجزاء في الآخرة كما قيل فيعود جنبا. ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها، ولذلك كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يحلق شعره دائما يقول فرارا من تساقطه مثلا مع الجنابة. ويجوز الإنسان أثناء غسله أن ينكشف إذا كان في خلوة أو بحضرة من يجوزه نظره إلى عورته، والستر أفضل يعني استحياء من الله عز وجل ومن الملائكة. لكن هي بشكل عام هو لا يجوز كشف العورة بدون سبب، حتى لو كان الإنسان في غرفته لوحده في خلوة لا يجوز كشفها لأي بدون سبب. نعم يجوز كشفها لسبب ولو كان سببا يعني تافها، كأن كان في حرارة أراد أن يتبرد فيجوز كشفها ولو لسبب يعني بسيط، لكن أن يكشفها هكذا يتمشى في بيته أو في غرفته بدون أي سبب فهذا من المحرمات، لا يجوز كشف العورة إلا لسبب ولو كان سببا يعني يسيرا. لو وجب على الإنسان جنابة أو حيض يجوز عنهما غسل واحد. لو وجبت عليه جنابة وكان ذلك في يوم عيد فنوى بها نواهما كليهما يحصل يرتفع حدث الجنابة وتثبت له سنة غسل العيد أيضا. أما لو نوى الاغتسال للعيد فقط ولم ينوي الاغتسال عن الجنابة فلا يرتفع حدثه الأكبر. ولو نوى رفع الحدث الأكبر للجنابة ولم ينوي العيد حصل له ذلك فارتفع حدثه ولكن فاتته سنة غسل العيد. ومن كان في حقه سنتان كأن كان يوم عيد ويوم جمعة فأراد أن يغتسل بعد الفجر لكليهما أيضا يحصل له الفضيلة ولا يضره تشريك النية. ولو أحدث ثم أزنب أو أزنب ثم أحدث أو أزنب وأحدث معا كالجماع مثلا كفى الغسل اندراج الوضوء في الغسل، يعني له أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي فرض الغسل فيرتفع عنه حتى الحدث الأصغر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا ما سنختم به درسنا عن الأغسال المسنونة. الأغسال المسنونة قال والاغتسالات المسنونة 17 غسلة، وهي يعني ضابطها ممكن أن يقال أن كل اجتماع شرعي أو إنساني بدون ليس للشرع فيه تدخل أي اجتماع فإنه يستحب له الاغتسال. فهو ذكر منها 17 غسلا، فقال غسل الجمعة، وطبعا وغسل الجمعة خاص لمن يريد حضورها، أما من لم يحضرها كالمرأة مثلا أو الرجل المريض الذي لا يحضر هذا لا يستحب له الاغتسال، لحديث من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ولخبر البيهقي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتيها فليس عليه شيء. نعم ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن حمل الشافعية هنا على الوجوب أي التأكد أو نسخة لقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وحسنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فصرف هذا عن الوجوب. ووقته يدخل من الفجر الصادق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال يوم الجمعة واليوم يبدأ يعني بالفجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، فيوم الجمعة يبدأ من الفجر. وأن يقربه أن يقرب الاغتسال من ذهابه إلى الجمعة أفضل، يعني لو كان سيذهب إلى الجمعة الساعة 10 فيغتسل الساعة التاسعة والنصف مثلا حتى يعني يكون هذا أبلغ في انتفاء الريحة الكريهة، ويكره ترك الاغتسال بلا عذر. والثاني والثالث كذلك من الأغسال المسنونة العيدين الفطر والأضحى. فقد ورد في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وقد يكون عنده توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون باجتهاده، ويقاس في عيد الأضحى ويقاس في عيد الفطر عيد الأضحى. وهذا الاغتسال مسنون لكل أحد حتى من لم يحضر، لأنه يوم اجتماع الناس وتزاورهم وتهاميهم، وهو يوم زينة وفرح، فيستحب للجميع من حضر ومن لم يحضر بخلاف الجمعة. ويدخل وقت غسل العيدين بنصف الليل، ويستحب أن يؤخره إلى ما بعد الفجر، ولكن يعني يذكر العلماء في دخول وقت من نصف الليل بخلاف الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتيه أهل القرى المحيطة بالمدينة وأهل البوادي المحيطين بالمدينة، كان يأتون بصلاة العيد الصباح. فلو قلنا أن الغسل يدخل وقته من الفجر لما كان هناك متسع من الوقت أن يأتوا، فيستحب من نصف الليل، لأن أيضا اليوم مثلا الجمعة أو كذا تبدأ نسبة الأوقات إليه منذ يعني منتصف الليل. والرابع من الأغسال الاستسقاء عند لمن أراد أن يخرج لها. والخامس والسادس غسل صلاة الكسوف والخسوف، يعني سواء كان للقمر أو للشمس. وهذه الأغسال الحقيقة يعني سنيتها ثابتة بالقياس، وليست يعني قياسا على الجمعة وعلى العيدين، وليس لها نص خاص، ولذلك التأكيد فيها أقل من التأكيد في الجمعة والعيدين. والسابع الغسل من غسل الميت. تغسيل الميت نفسه هذا من فروض الكفاية كما ذكرنا، لكن من غسله فيستحب له أن يغتسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواه الترمذي وحسنه قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، سواء كان الميت مسلما أم لا، وسواء كان الغاسل طاهرا أم لا. وإنما لم يجد لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى استحباب الوضوء من مس الميت إذا لم يكن مباشرا للغسل. والثامن من الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم، حتى لو كان مرتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يستحب له الاغتسال تعظيما للإسلام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه لما أسلم. فقيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمر أن أغتسل ماء وسدر، فدل ذلك على استحباب الاغتسال. هذا طبعا إذا لم يعرض له في كفر ما يوجب الغسل، يعني كأن كان أسلم صغيرا أو قبل أن يحتلم. أما لو احتلم أثناء كفره ثم أسلم فيجب عليه أن يغتسل بنية رفع الجنابة، لأن اغتساله أثناء الكفر لا يرفع جنابته، فيغتسل بنية رفع الجنابة، وهذا غير غسل الدخول في الإسلام. طبعا وقت الغسل يكون بعد الإسلام. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عندما يأتيهم شخص يريد أن يسلم الآن، لا يأتي لكي يستعلم عن الإسلام، إنما يريد الإسلام، فبعض الناس يقعون في خطأ فاحش كبير جدا بأن يقول له: اذهب فاغتسل أولا ثم تعال لكي تسلم. فهذا فيه خطأ كبير جدا، لأنه قد يتعرض هذا الإنسان للموت أثناء اغتساله أو أثناء ذهابه للغسل، فتكون قد فوت عليه فرصة الدخول في الإسلام. بل قال بعض العلماء أنه يكفر من قال هذا الأمر. فنحن نقول على الأقل ينبغي للإنسان إذا أتاه شخص كافر يريد أن يسلم أن يعني ينطقه الشهادتين، أقر بهما، يقول عن اذهب واغتسل، حتى لو يعني نزل عليه الموت يكون دخل مؤمن، إذا مات وهو مؤمن. قد يقول بعض: طيب هذه أخت عمر بن الخطاب لما أراد أن يقرأ القرآن قالت له: اذهب واغتسل فإنك مثلا نجس أو غير ذلك. يقول: هو لم يطلب القراءة لكي يسلم، هو لم يأتيها لكي يسلم، أراد أن يعلم هذا الإسلام. فلو جاء إنسان كافر قال: أنا أريد أن أقرأ القرآن أتعلم، لك أن تأمره بالاغتسال حتى يمس القرآن وهو طاهر، نعم يجوز لك ذلك، لكن إذا أردت أن أتى لكي يسلم وينطق الشهادتين فلا تؤخره، بل نطق الشهادتين ومع ذلك أمره بالغسل كما شئت. والتاسع من الأغسال غسل المجنون، وحتى وإن تقطع جنونه فكلما أفاق من جنونه يغتسل، وكذلك المغمى عليه ولو لحظة أفاق من الإغماء فإنه يجب عليه، هذا من الأغسال المسنونة. وطبعا دليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته، عندما كان يغمى عليه ثم يفيق، فكان يغتسل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما رواه الشيخان. نعم، لو أثناء الجنون أو الإغماء وجب عليه غسل كأن أنزل مثلا، في هذه الحالة يجب عليه الاغتسال. أما إذا جن أو أغمى عليه فأفاق وليس فيه ما يشير إلى جنابته مثلا، فإنه يستحب له الغسل، لأنه كما قيل وأثرت هذه عن الإمام الشافعي رحمه الله، قل من جن إلا وأنزل، قل من جن إلا وأنزل. والحادي عشر من الأغسال المسنونة الغسل عند الإحرام، سواء كان الحج أو العمرة أو القران، حتى لو كانت في حال حيض المرأة ونفاسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله عندما أراد أن يحرم واغتسل صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الغسل لدخول مكة المشرفة، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا باتا بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فيستحب الاغتسال لدخول مكة. نعم، لو كان إنسان من أهل مكة وخرج للتنعيم لكي يحرم بالعمرة ويدخل مرة أخرى، هذا لا يعني يستحب له اغتسال، يكفي الاغتسال للإحرام، لا نقول نستحب له الاغتسال لدخول مكة لتقارب هذه الأغسال. والثالث عشر الغسل للوقوف بعرفة، فقد ثبت ذلك في الموطأ من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والأفضل يكون هذا الغسل بنمرة، يعني يكون بنمرة قبل أن يدخل عرفة، ويكون بعد الفجر قبل الزوال، لأن وقت الغسل يكون بعد وقت الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال، ويستحب لهم الذهاب من الفجر إلى نمرة، وتقريبه إلى وقت الزوال أفضل. والرابع عشر الغسل للمبيت بالمزدلفة، وكما ذكر، وإن كان المعتمد في المذهب أنه لا يستحب، إنه سلم في مسيره لم يغتسل للمبيت بالمزدلفة. نعم، ورد عن بعض الشافعي استحبابه في صباح مزدلفة عند الوقوف بالمشعر الحرام أنه يستحب، وقال بعضهم هذا في الحقيقة هو غسل العين. والخامس عشر الغسل لرمي الجمار الثلاث لكل يوم من أيام التشريق، بخلاف جمرة العقبة فيكفيها الغسل يوم العيد. والثالث عشر والسابع عشر الغسل للطواف وللسعي، ويقصد الطواف طواف الإفاضة وطواف الوداع، بل ويستحب الاغتسال حتى للحلق. طبعا هذا كما يذكر علماء هذا هو المذهب القديم، أما المذهب الجديد فعدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة، وهو مقتضى كلام النووي رحمه الله في المنهاج. فهذه هي السبع عشر غسلا، وفي بعض النسخ زيادة ولدخول المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا يعني تعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام. والأغسال لا تنحصر فيما ذكره المؤلف، بل منها الغسل من الحجامة والاعتكاف ولكل ليلة من رمضان لمن يحضر الجماعة ولحلق العانة ولبلوغ الصبي بالسن بخلاف بلوغه بالاحتلام، فهذا يجب الغسل منه، وعند تغير رائحة البدن وعند كل اجتماع من مجامع الخير. أما الصلاة الخمس فلا يستحب لها الغسل، بل يعني من كان متوضئا سن له تجديد وضوئه لما في ذلك من المشقة لو استحبنا له الغسل. وآخر هذه الاغتسالات هو غسل الجمعة، لأنه هناك خلاف وجوبه، ثم غسل غاسل الميت. هذا هو درسنا هذا اليوم، وزدنا على 45 دقيقة بقليل، فأستميككم عذرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.